اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا ابن رسول الله، ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام؟ فقال: من زار قبر الحسين وهو يعلم أنه إمام من قبل الله مفترض الطاعة على العباد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقبل شفاعته في 50 مذنبا، ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له. الحديث، وصلى الله على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في تعادل وتراجيح المتزاحمين. في باب التعادل المصنف قال: لا خلاف في أن المتزاحمين إذا تعارضا، إذا المتزاحمين إذا تزاحما في مقام الامتثال، لا إشكال في أن الحكم في باب التعادل هو التخير، وهذا الحكم عقلي، العقل يستقل بذلك، والشارع يحكم على طبق ما حكم به العقل، هذا في باب التعادل. أما في باب التراجيح، في باب ترجيح المتزاحمين، يقول: لما كان التزاحم في مرتبة الامتثال في عالم الامتثال، ولا مانع ولا محذور في مرحلة الجعل، فلا بد حينئذ من المصير إلى تقديم ما هو أهم. المرجحات، كل المرجحات في باب التزاحم ترجع في حقيقتها إلى الأهمية، تقديم الأهم، سواء كان مجزوم الأهمية، نقطع بأهمية أحد الدليلين على الآخر، أحد الحكمين على الآخر، أو نحتمل الأهمية، فإن العقل حتى فيما لو احتمل الأهمية هو يقدم الأهم لما سيأتي. فراح يذكر مجموعة من المرجحات اللي ترجع في حقيقتها إلى الأهمية. أول تلك المرجحات: فيما إذا تزاحم حكم، فيما إذا تزاحم واجب مع واجب آخر عليكم السلام، الواجب الأول إلى بدل، الواجب الثاني لا بدل له. البدل سواء كان اختياريا أو اضطراريا يقدم ما لا بدل له ويؤخر الذي له بدل. فمثلا خصال الكفارة، خصال الكفارة الصوم أو العتق أو الإطعام، إذا تعارض مع شيء آخر يقتضي أحد، مع واجب آخر يقتضي أحد تلك الخصال، يقدم ذاك الواجب الآخر الذي ليس له بدل، ويؤخذ بالواجب الذي له بدل بالبدل، فيقدم البدل على غيره. قال: إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم. ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كل تلك المرجحات إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع، فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم، ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. الأول: أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة، أم اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له بدل قطعا عند المزاحمة، وإن كان البدل اضطراريا، لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله، وهذا معنى الواجب التخييري، سواء كان التخيير اضطراري أو اختياري، يرخص في ترك أحد الواجبات إلى الواجب الآخر، أحد الأبدال إلى البدل الآخر، لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطراري عند الضرورة، ولم يرخص في ترك ما لا بدل له. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال دون صورة تقديم ذي البدل، فإن فيه تفويتا للأول بلا تدارك. هذا من خلال قول جمع بين التكليفين يتضح أن التزاحم في هذين الواجبين تزاحم بدوي، في أول الأمر يقع تزاحم، في بادئ الرأي يقع تزاحم، وإلا بالتأمل في معنى البدل وما له بدل نعلم أن لا تزاحم مستقر، هذا مجرد في أول الأمر يقع تزاحم. ومن هذا الأمر يتضح أن التزاحم إلى مراتب، مو دائما نصير إلى الأهم ما نجزم أو نحتمل أهميته. أولا إذا أمكن الجمع بين التكليفين فهو، فنحاول أولا نجمع بين التكليفين من دون أن نخالف أي تكليف، ثم بعد ذلك بعد أن ما يمكن أن نجمع بين التكليفين تجي قضية الأهمية، فهذا في الحقيقة بالدقة هو خارج عن مرجحات باب التزاحم أصلا، لأن ما عندنا تزاحم مستقر، ما يستقر التزاحم، تزاحم في أول الأمر، في أول الأمر أكو تزاحم، ثم بعد أن يصار إلى البدل بعد لا يستقر التزاحم. الثاني أيضا نفس الشيء، إذا كان الواجب مضيق أو فوري عارض واجب ليس بمضيق موسع، الصلاة مثلا عارضت الإزالة، الإزالة أمر فوري، إزالة النجاسة أمر فوري ما مقيد بالوقت، الفوري يعني غير المقيد بالوقت كما تقدم، غير المقيد بالوقت قسمين، الفوري وقسم آخر تقدم، فهذا الفوري غير مقيد بالوقت لكن يجب المبادرة إليه، فالإزالة ليس مقيدا بالوقت. أما الصلاة، الصلاة مقيدة بالوقت، وإذا كان أول الوقت فهي موسعة، فإذا دار الأمر بين الصلاة وبين الإزالة تقدم الإزالة، يزيل النجاسة أولا ثم بعد ذلك يصلي، وبذلك يرتفع التزاحم أصلا، التزاحم في أول الأمر. فهذا الباب الثاني أو المرجح الثاني هو على منوال المرجح الأول، قال أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا، فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعا، كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في ساعة وقتها. وهذا الثاني، يعني هذا موردنا اللي الآن احنا نحكي به، المورد الثاني ينسق على الأول، على منوال الأول، لأن للموسع بدل طولي اختياري دون المضيق والفوري، فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين كما كان بالأول جمعنا بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع، فإن فيه تفويتا للتكليف بالمضيق أو الفوري بلا تدارك. ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري، المضيق والفوري إذا قابلا الموسع قلنا هذا الحكم، زين إذا المضيق والفوري بينهما يقول نفس الكلام، نفس الكلام أيضا يجي هذا المرجح. ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، فإن الصلاة مقدمة إذ لا تدارك لها. فوري يعني شنو؟ يعني يجب الإتيان به فورا، أما إذا تركناه ثم جئنا به بعد ساعة ما يختلف شيء، سوى أن الفورية لم يلتزم المكلف بها، بخلاف الصلاة، الصلاة إذا تركت في وقتها فالصلاة الثانية هي صلاة أخرى، ليست هي صلاة الأداء، هي صلاة القضاء غير صلاة الأداء، فإذا جاء بالإزالة وترك الصلاة تكون قد فاتت الصلاة، أما الإزالة، الإزالة لا تفوت على كل حال، فلا بد من تقديم الصلاة. الثالث أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص. المرجح الثالث إذا دار الأمر بين صلاتين مثلا، صلاة الآيات وصلاة الصلاة اليومية مع ضيق الوقت، فصلاة الآيات ضاق وقتها، صلاة اليومية ضاق وقتها، من اللي يقدم؟ يقول يقدم صاحبة الوقت. صاحبة الوقت هي التي تكون أحق بالوقت من صلاة الآيات. صلاة الآيات هي طارئة على الوقت فتقدم الصلاة اليومية. يقول المصنف وقد أجمع الفقهاء على هذا التقديم. الثالث أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، وكان كل منهما مضيقا. الآية راح تخلص والشمس راح تغيب بعد ما مصلي صلاة الظهرين وما مصلي صلاة الآيات، شنو اللي يقدم؟ يقدم صلاة الظهر. يقول وكان كل منهما مضيقا، كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتهما، بما لا اختصاص له في أصل الشريعة في أصل تشريعه بالوقت المعين. صلاة الآيات أصلا مو مختصة بهذا الوقت، هي طارئة على الوقت. اتفاقا لما صارت الآية في هذا الوقت هي شاركت الظهر في وقتها، وإنما اتفق حصول سبب في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتها معا أمر إجماعي اتفق ووقع الاتفاق على هذا التقديم، متفق عليه ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة هذه الأهمية من بعض الروايات. إحنا من خلال بعض الروايات فهمنا أن الصلاة اليومية أهم من صلاة الآيات فتتقدم. أي يعني كأن المصنف يقول احنا ما نشوف وجه وما نشوف علة إلا هذا اللي ذكره بشكل كبروي، هاي صاحبة الوقت وهاي الصلاة الثانية طارئة على الوقت.
علة مستنبطة
أي هو إلا نقول مثلا بمناسبة الحكم والموضوع أو بنحو آخر يكون مقبول شرعا، يعني مقبول من الناحية الأصولية. صحيح أي صحيح، يعني هذا من دون هذا التسميم صحيح يكون مختص، بس هو كأنما يتمم يقول إحنا حينما نفحص عن الوجه في ذلك، الوجه في هذا الإجماع ما نشوف إلا هاي الصلاة اليومية مختصة وهاي طارئة على الوقت. صحيح. المرجح الرابع يقول إذا دار الأمر بين واجب مشروط بالقدرة الشرعية، القدرة الشرعية شنو تقدم بعض بحثها، المرزا النائين ذكر القدرة الشرعية وذكرها في بعض الأبحاث المتقدمة احنا تعرضنا له تبعا للمصنف، وكان المراد من القدرة الشرعية القدرة المأخوذة في لسان الدليل. القدرة إذا أخذت في لسان الدليل يقال أن القدرة قدرة شرعية. إذا كان عندنا واجب مشروط بالقدرة الشرعية وكان عندنا واجب مطلق من حيث القدرة، من حيث القدرة الشرعية، لكن مع الالتفات إلى أن الأحكام الشرعية مطلقا سواء قيدت بالقدرة الشرعية أو لم تقيد، العقل يحكم بلابدية اشتراط القدرة في كل تكليف، كل التكاليف العقل يحكم باشتراط القدرة فيها. فإذا عندنا واجب مقيد بالقدرة الشرعية وعندنا واجب مقيد بالقدرة العقلية كغيره من الواجبات، إذا دار الأمر بينهما وامتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال، شنو اللي يقدم؟ يقول المصنف يقدم المشروط بالقدرة العقلية المطلق من ناحية القدرة الشرعية، يقدم ما هو مطلق من ناحية القدرة الشرعية. مثلا كما لو دار الأمر بين الحج وبين دفع الخمس، إذا كان الشخص عنده مقدار من المال يفي بالاستطاعة لكن حل رأس السنة، بحيث إذا دفع الخمس تفوت الاستطاعة، وإذا ذهب للحاج لا يمكن أن يدفع الخمس فيقع التزاحم في مرتبة الامتثال. شنو العمل؟ يقول المصنف يقدم الخمس، يدفع الخمس، وبذلك ينتفي موضوع وجوب الحاج فلا يجب عليه الحاج. هذا جمع بين التكليفين، لو تقديم لأحد المتزاحمين على الآخر، المصنف يقول هذا جمع بين التكليفين، كأنما هو نحو جمع بين التكليفين. ليش؟ يقول لأنه بدفع الخمس لا تتحقق القدرة الشرعية التي أخذت في الواجب الأول. بدفع الخمس تنتفي الاستطاعة، فإذا انتفت الاستطاعة انتفى موضوع وجوب الخمس، فلا يكون أصلا مكلفا وجوب الحج العفو، فلا يكون أصلا مكلفا بأداء الحج لانتفاء موضوعه. نفس دفع الخمس هو في الحقيقة رفع لموضوع الوجوب الحج، يرتفع وجوب الحج، موضوع وجوب الحج، وينتفي الموضوع، فلا يترتب وجوب للحج. حتى لو لم يدفع أصلا، حتى لو لم يدفع الخمس، هو في الحقيقة إنما يجب عليه دفع الخمس ولا يجب عليه الذهاب إلى الحج، وذلك لأن الشارع المقدس، هاي في صورة عدم الدفع، الشارع المقدس حينما أطلق ولم يقيد بالقدرة، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المكلف مكلف بوجوب دفع الخمس مطلقا من دون قيد أو شرط. نعم، إذا لم يتمكن عقلا من الدفع، إذا لم يتمكن تكوينا من الدفع، حينئذ لا يجب عليه دفع الخمس. أما فيما إذا زاحم وجوب الحج، زاحم وجوب الخمس، هذا ممتنع تكليفا من دفع الخمس، هو يمكن أن يدفع الخمس فيجب عليه دفع الخمس. وهذا الكلام ما يمكن أن نقوله في المشروط بالقدرة الشرعية. هذا الكلام اللي نقول أن المكلف طالما كان متمكنا تكوينا من دفع الخمس فيجب عليه الخمس، هذا ما يمكن أن نقوله في القدرة الشرعية. ليش؟ لأن القدرة الشرعية من خلال أن الشارع اشترط القدرة الشرعية، نفهم أن الشارع لا يطلق الوجوب بالنسبة إلى الحج. مجرد مزاحمة دفع الخمس، لاحظوا، مجرد وجوب الخمس المزاحم لوجوب الحج، يحتمل أن يكون هذا معجز لدى الشارع. مجرد أن الشارع أوجب دفع الخمس على المكلف وخاطب المكلف بوجوب دفع الخمس، نفس هذا الوجوب قد يكون عند الشارع هو معجز عن الاستطاعة، معجز عن الحج، لا يحقق الشرط الشرعي المأخوذ وهو الاستطاعة. نفس هذا الوجوب يعجز عن أداء الحج اللي هو القدرة الشرعية، القدرة التي أخذت في لسان الدليل، قد يكون هذا معجز. هذا ما نقدر نقوله في وجوب الخمس. إذن وجوب الخمس مطلق ووجوب الحج مقيد، فيحتمل أن وجوب الخمس هو معجز عن الوجوب الثاني، فلا يبقى إلا الوجوب الأول المطلق، فإحنا راح نتصدى للوجوب الأول، وبذلك ينتفي موضوع الوجوب الثاني، وبذلك يتحقق جمع بين التكليفين. فالخلاصة أنه إذا دار الأمر بين واجبين، أحد الواجبين مطلق من ناحية القدرة الشرعية والثاني مقيد بالقدرة الشرعية، فيقدم ما هو مطلق من ناحية القدرة الشرعية. هاي الكبرى اللي يذكرها المصنف، قال أن يكون أحد الواجبين مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر. احنا مثالنا قلنا مثلا وجوب الحج المقيد بالقدرة الشرعية دون الآخر اللي قلنا الخمس مثلا، والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للواجب، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه، ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة يعني الشرعية، لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب. مجرد المزاحمة هاي تخلينا ما نلزم بتحقق الشرط. إذا ما نلزم بتحقق الشرط حينئذ ما نلزم بتحقق التكليف، تجي البراءة. التكليف إلى مجموعة من الشرائط، مجموعة من القيود، بعض القيود ما معلوم تحققها، فحينئذ نشك في التكليف. إذا شكنا في التكليف نقول الأصل البراءة، الأصل البراءة عن التكليف بوجوب الحج. يقول: ومع فرض المزاحمة بين الحج مثلا وبين الخمس لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب، يعني في وجوب الواجب المشروط بالقدرة الشرعية، يعني ما يصير عندنا قاطع وإحراز لتحقق الشرط. إذا ما تحقق الشرط فلا يتحقق المشروط وهو الوجوب، فاللي يجب فقط الخمس. عندكم سؤال شيخنا؟ بتحقق ما هو شرط في الوجوب لاحتمال أن مزاحمة الواجب المطلق، أو لاحتمال أن مزاحمة الواجب المشروط للواجب الآخر غير المشروط تكون تلك المزاحمة سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب. نفس هاي المزاحمة يحتمل أن تكون سالبة للقدرة الشرعية، لكن ما نحتمل أن تكون تلك المزاحمة سالبة للقدرة العقلية. ليش؟ المزاحمة مو سالبة لأن أنا فعلا متمكن، حتى إذا واجب آخر زاحم وجوب الخمس أنا تكوينا بإمكاني أن أحمل المال وأدفع، تكوينا بإمكاني هذا. مجرد المزاحمة ما تسلبني القدرة وما تصيرني إلى عاجز تكوينا، فما تنافي القدرة العقلية، نعم تنافي القدرة الشرعية. ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف، فنشك بالتكليف فتجي أصالة البراءة، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما، وجوب الخمس المنجز المعلوم. ولو قال قائل، جاوبنا احنا بالأثناء عن هذا الإشكال، القائل يقول شنو الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، شنو الفرق؟ قلنا لا أكو فرق، الفارق هو أن القدرة العقلية مجرد المزاحمة ما تخدشها، أبقى أني متمكن من الدفع عقلا، ومجرد مزاحمة واجب آخر ما يسلبني القدرة ويصيرني عاجز، بخلاف القدرة الشرعية مجرد المزاحمة قد يكون الشارع المقدس جعل المزاحمة سالبة للقدرة، جعل المزاحمة معجزة للمكلف، فما نقطع بتحقق الشرط وبالتالي ما نقطع بتحقق المشروط اللي هو التكليف. قال: ولو قال قائل إن كل واجب مشروط بالقدرة عقلا، إذن فالواجب الآخر أيضا مشروط بالقدرة، فأي فرق بينهما، بين الواجب المشروط بالقدرة الشرعية وبين الواجب المشروط بالقدرة العقلية؟ قلنا لا أكو فارق. فالجواب: نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة العقلية، بالقدرة عقلا، لكنه لما لم تأخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل، الخمس ما اشترط فيه بلسان الدليل، فهو يعني دليل الواجب الآخر. قال: لكنه لما لم تأخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل، فدليل الواجب الآخر من ناحية الدلالة اللفظية مطلق، من ناحية الألفاظ مطلق، الدليل اللي يقول يجب الخمس ألفاظ مطلقة ما تقيد بالقدرة، بخلاف وجوب الحج ألفاظ مو مطلقة، مقيدة بالقدرة بالاستطاعة. فألفاظ دليل وجوب الخمس مطلقة، فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلقة، وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة. ليش؟ لحكم العقل بقبح تكليف العاجز، يجي العقل يقول لا ترى مو وجوب الخمس مطلق، مقيد بصورة القدرة، ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف، قول تكوينا، هو تكوينا يمكن أن يدفع الخمس، هذا كافي، ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله. بعد العقل يقول أني ما أمنع من تكليفه، هذا ليس بعاجز، يمكن تكليفه بوجوب الخمس ولو مع فرض المزاحمة. حتى في صورة المزاحمة، شنو في صورة المزاحمة؟ العقل مو الشارع، العقل يحكم بأن هذا عاجز. لا مو عاجز، ويمكن أن يدفع الخمس، فيقول أنت مكلف بوجوب الخمس. إذ لا شك طبعا، وهذا الكلام المفروض المصنف يكمل، يقول بخلاف القدرة العقلية، بخلاف القدرة الشرعية، بخلاف القدرة الشرعية، فإن المكلف لا يجزم بتحقق القدرة الشرعية مع المزاحمة. في صورة المزاحمة العقل يحكم أن المكلف متمكن من دفع الخمس، لكن في صورة المزاحمة بالنسبة للحج إحنا ما يمكن أن نجزم أن الشارع حتى في صورة المزاحمة يوجب الحج. ليش؟ لاحتمال كون المزاحمة سالبة للقدرة الشرعية وبالتالي لا يجب الحج. قال إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر متمكن من فعل هذا الواجب المفروض، يعني الخمس مثلا، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط بالقدرة الشرعية، يترك الحج ويدفع الخمس، متمكن لو مو متمكن؟ العقل يقول متمكن، أما هذا الكلام ما يمكن أن نقله للقدرة الشرعية، لاحتمال كون المزاحمة بنفسها نفس المزاحمة هي معجزة.
الحج؟ لا، الخمس، وجود دفع الخمس.
أي.
يعني كما أن المكلف قادر عليه عقلا شرعا أيضا هو قادر عليه.
أي.
لأن هو
ما مقيد بالقدرة الشرعية، هو مقيد بالقدرة العقلية.
هو عدم تقييده وإطلاق الدليل شنو معناه؟ معناه أنه الشرع لا يشترط القدرة في ذلك.
لا يشترط القدرة الشرعية.
الشرعية.
جيد.
يعني راح يصير المكلف قادر شرعا وقادر عقلا على
لا قول قادر عقلا واما شرعا. شرعا احنا مطلق هذا الدليل، هو تمكن او لم يتمكن، الدليل مطلق من هالناحيه، من ناحيه القدره الشرعيه.
يعني
هو مطلق
الشارع لا يشترط القدره في دفع الخمس،
الشارع ساكت عن القدره.
لا
فما يحكم يقول انت قادر مو قادر، انا ما لي علاقه، انا ساكت. الشارع روح شوف العقل، العقل يحكم بالقدرة لو قادر لو مو قادر.
يعني سوف يكون المكلف قادر عقلا وشرعا على دفع الخمس.
حتى شنو؟
يعني نثبت له قدرة شرعية وقدرة عقلية حتى تمتع كفته على وجوب الحج.
لا هو مطلق من ناحية القدرة الشرعية، ما مقيد. ما مقيد يعني ما مأخذ به هذا القيد، الحكم ثابت إلى وجد هذا الوصف أم لم يوجد. فإذا قلنا قادر بالقدرة الشرعية أو مو قادر بالقدرة الشرعية، طالما كان قادر بالقدرة العقلية يجب عليه دفع الخمس. فمن لاحظ هذا لا بشرط، مو بشرط لا أو بشرط شيء، لا بشرط أصلا ما ننظر له، ما ننظر للقدرة الشرعية، ننظر للقدرة العقلية، يقول أنت قادر إذن يجب عليك الدفع. والخلاصة أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه، شنو؟ القدرة العقلية، بخلاف مزاحمة المشروط لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة. المزاحمة قد تسلب القدرة، فلا يحرز تنجزه ولا يعلم فعليته، وعليه فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس. هذا حال المرجح الأول والثاني، قلنا رافع أصلا للتزاحم، وهو جمع بين التكليفين، وعليه فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس، ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية. المرجح الخامس أن يكون أحد الواجبين متقدم امتثال زمانا على امتثال الواجب الآخر، كما لو كان الشخص عاجزا عن أداء الركعتين عن قيام، لكن هو يمكن أن يقوم في ركعة واحدة، إما أن يركع إما أن يقوم في الركعة الأولى وبالأثناء يعجز ويضطر إلى الجلوس في الركعة الثانية، وإما أن يؤخر قيامه إلى الركعة الثانية ويجلس في الركعة الأولى. هو ما يمكن أن يؤدي الركعتين عن قيام، يؤدي ركعة واحدة عن قيام. فشنو المرجح؟ شنو المرجح لتزاحم القيام في الركعتين؟ يقول المصنف المرجح هو تقدم الركعة الأولى، خلي يقوم يصلي عن قيام بالركعة الأولى، ثم حينما يعجز حينئذ يجلس للركعة الثانية. وما يمكن أن يعكس الأمر. ليش؟ لأن في عكس الأمر تفويت للواجب الأول، بخلاف ما لو قام في الركعة الأولى هو يجمع بين التكليفين، يجمع بين التكليفين، لأن التكليف الثاني هو عاجز عنه فيسقط التكليف أصلا بالقيام، بخلاف ما لو لم يقم في الركعة الأولى، هو ليس عاجزا بالركعة الأولى عن القيام فيكون بذلك قد خالف. فمع العكس يخالف الواجب الأول، مع عدم العكس يؤدي الواجب الأول ويسقط أصلا الواجب الثاني فيجمع بين التكليفين. قال: أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام للركعة بعدها، لركعة بعدها، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من إحداهما فقط، فإنه في هذا الفرض يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه. المتقدم الركعة الأولى مستقر الوجوب واجب، ووجوبه مستقر وتحصل القدرة الفعلية فيمتثل، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر فلا يبقى للمتأخر مجال، إذا ما يبقى له مجال يسقط حينئذ فيجمع بين التكليفين. ولا فرق في هذا الفرق بين ما إذا كان معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين. إذا كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، كل منهما مطلق من ناحية القدرة الشرعية، أما لو اختلفا فيرجع الكلام إلى ما تقدم، أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط كما تقدم بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا. سادسا: أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة. المرجح السادس والأخير غير تلك الأمور. إذا أدركنا أن الشارع يهتم بأحد الواجبين لأي سبب كان، إذا إحنا من خلال مطالعاتنا للأبواب المختلفة في الفقه أدركنا أن الشارع يهتم كثيرا بالدماء والفروج على حساب بقية الأحكام وبقية الحقوق، إذا من خلال هذا أدركنا تلك الأهمية ودار الأمر بين دم وبين حكم آخر لا يرتبط بالدماء والفروج فتقدم حينئذ الحكم الأول. ومناشئ هذا الاستكشاف للأهمية لابد أن يكون عن طريق السماع، السماع من الشارع المقدس، التعليم من الشارع المقدس، من خلال مثلا الدليل، من خلال مناسبات الحكم والموضوع اللي ما لها ضابط مرت علينا سابقا، مناسبات الحكم والموضوع حاسة سادسة تضاف للفقيه من خلال مطالعته للأبواب المختلفة في الفقه، بحيث يشتم رائحة الحكم الشرعي ويتلمس الحكم الشرعي من خلال ذوقه المتكون من خلال اطلاعه على الأحكام الشرعية، مناسبات الحكم والموضوع، هو يجزم في داخله أو يطمئن أو يثق بأن المناسب لهذا الحكم هذا الموضوع، ومن غير أن يكون هناك دليل بالصراحة دال على هذا الموضوع، لكن هو يرى أن مثل هكذا حكم المناسب إلى هذا الموضوع، وهذا الموضوع من حيث السعة والضيق الشرائط الموانع هو يحددها من خلال ذوقه، فمن خلال مناسبات الحكم والموضوع هو يدرك أن الأمر إذا دار بين الصلاة وبين الصوم يقول مثلا أن الصلاة أهم، هو يجزم بأهمية الصلاة بالنسبة إلى الصوم، ولا بد أن يكون هذا الجزم ناشئ من الأدلة السمعية، أو أن الشارع المقدس يطلع المكلف على ملاكاته من خلال نفس الأدلة. يقول الملاك في وجوب الصلاة هو النهي عن الفحشاء والمنكر، الملاك في وجوب الخمس هو التكافل الاجتماعي مثلا، هو الشارع المقدس يطلع المكلفين على ملاكاته. الملاك في مثلا حرمة الخمر هو الإسكار المؤدي مثلا إلى العبث، هو يطلع على الملاكات، فحينئذ إذا صارت الملاكات بيد المكلف هو يرجح أحد الملاكين على الآخر، لكن كل هذا تحت ظل الأدلة السمعية، لابد أن يكون معتمد على الأدلة السمعية. من خلال الاطلاع على تلك الأمور هو راح يرجح الأهم ويقدم الأهم على المهم. قال أن يكون أحد الواجبين السادس، أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة، ما داخل في كبرى من الكبريات الخمسة المتقدمة، لكن هو أولى عند الشارع، والأولوية تعرف إما من الأدلة أو وإما من مناسبة الحكم والموضوع، وإما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية. طبعا هذا مو تشقيق أو تقسيم، لا، هذا بيان للطرق اللي من خلالها نتوصل إلى الأولوية، لكن كلها راجعة إلى الأدلة السمعية. واضح هذا، تعرف إما من الأدلة، الأدلة طبعا الأدلة السمعية، لأن العقل كما قلنا العقل ما يدرك ابتداء لا الأحكام ولا ملاكات الأحكام. مناسبات الحكم والموضوع أيضا ترتبط بالأدلة، مناسبة حكم وموضوع يعني عندنا قضية، يعني موضوع ومحمول ودليل دال على تلك القضية، يعني أهم أدلة سمعية. وإما من معرفة ملاكات الأحكام أيضا بتوسط الأدلة السمعية، فكل تلك الأمور الثلاثة هي في الحقيقة ترجع إلى الأدلة السمعية. ما يريد المصنف أن يجعل أحد تلك الثلاثة في عرض الآخرين حتى تقول هذا تقسيم وما إلى معنى، لا، هو يريد يبين أن السماع لابد من الاعتماد على السماع، لكن مرة من خلال نفس الدليل، مرة من خلال الملاك، مرة من خلال مناسبات الحكم والموضوع أو غير ذلك. ومن أجل ذلك فإن الأولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور، ولا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك. ما عندنا فد قاعدة من خلال القاعدة نحصل على الأهم، لا، لابد من أن واحد يعمل ذوق الفقهي في معرفة الأهم. فمن تلك الأولوية ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام، فإن هذا الحكم أولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحمة. تقول أنا إنما أترك الجهاد لأن صار وقت الصلاة وأريد أصلي، واضح هذا، كل متشرع يدرك أن الحكم الأول أهم من الحكم الثاني. ومنها ما كان يتعلق بحقوق الناس، فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة، أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها. ومنها ما كان من قبيل الدماء والفروج، فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمر الدماء والفروج. فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله، فإن حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله هي قطعا. ومنها ما كان ركنا في العبادة، فإنه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحمة. يدور الأمر بين تكبيرة الإحرام وبين مثلا القراءة، كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع، فإن الركوع مقدم على القراءة وإن كان زمان امتثاله متأخرا عن القراءة. وعلى هذا فقس وأمثالها كثير لا يحصى، كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق وفيه الفتنة، فإن الصلح مقدم على الصدق، الكذب في الإصلاح خير من الصدق في الفساد، وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل الأهمية، مو قطع وجزم بالأهمية، حتى لو احتمل الأهمية حينئذ أيضا لابد من تقديم محتمل الأهمية، وذلك لأن الأمر يدور حينئذ بين واجبين، ونحن نحتمل أهمية الأول على الثاني. فالشارع المقدس بالواقع إما أن يكون قد كلف بالأول على نحو التعيين، ليش؟ لأن هذا أهم. إذا كنت مصيب في احتمالي للأهمية فيكون الأول أهم، فالشارع كلف بالأول. وإما أن أكون مخطئ في الأهمية فيكون شنو؟ يكون الاحتمالين متساويين، يكون الأول والثاني من حيث الأهمية واحد، فيستويان من كل ناحية. وقد تقدم أن في التعادل، تعادل المتزاحمين، الحكم هو شنو؟ هو التخير. فيدور الأمر بأن تعيين الأول إذا كنت صادق في احتمال الأهمية، إذا كنت مصيب، ويدور الأمر بين التخير. فيدور الأمر بين التعيين وبين التخير. وقد قالوا أن القاعدة في الدوران بين التعيين والتخير هو اختيار المتعين، هو التعيين. فحينئذ نقدم الأول اللي هو محتمل الأهمية. قال: ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل أو لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين، إذا فعلا أنا كنت مصيب في الأهمية، والتخير إذا لم أكن مصيبا، فحينئذ القاعدة تقتضي التخير. فيدور الأمر بين التعيين والتخير، فحينئذ الاحتياط يقتضي الأخذ بمحتمل الأهمية في الواجبات وعليه، فلا يجب إحراز الأهمية. سابقا كنا نقول تقديم الأهم، شنو مرادنا من الأهم؟ مو فقط ما نحرز أهميته، لا، حتى ما نحتمل أهميته. وعليه فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين بل يكفي الاحتمال، وهذا أصل ينفع كثيرا في الفروع الفقهية فاحتفظ به. زين، الآن المصنف وين احنا كنا نتحدث؟ كنا نتحدث في التعارض، وواحدة من شرائط التعارض إذا اعتبرنا شرط، واحدة من شرائط التعارض هو أن لا يكون هناك تزاحم بين الدليلين. ففتح باب التزاحم وبين شنو معنى التزاحم، شنو فرقه عن التعارض، وشنو القاعدة الأولية في تعادل المتزاحمين، وما هي مرجحات التزاحم. الآن انتهى الكلام، يجي إلى الشرط السادس والسابع. الشرط السادس شنو؟ أن لا يكون بين الدليلين حكومة، أن لا يكون بين الدليلين ورود، فراح يتعرض إلى بيان الحكومة وبيان الورود حتى تمتاز عن التعارض. ثم بعد أن يتمم الكلام في الحكومة وفي الورود يرجع إلى أصل مطلبه، وهو التعارض وأحكام التعارض، التعادل في المتعارضين شنو يقتضي، والترجيح في المتعارضين شنو يقتضي. الحكومة والورود يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.